من الأمور تجري كما تريد المقاومة كما تريد إيران، دائما من يكون على حق سيبقى على حق وسينتصر بإذنه تعالى. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولازلتم برفقتنا في حدث وحوار مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران. الدقائق المتبقية من هذا اللقاء أضعها أيضا بين يدي حتى أقرأ بعض المساهمات منكم أحبائي في هذا البرنامج. ونتحدث عن مساهمة الأخت الكريمة أم يوسف من العراق، حيث نتابع معها هذه المساهمة التي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغرب لدول الخليج الفارسي، هم ليس بحاجة للتعاون، على ماذا فهم تحت عباءة أمريكا وكل شيء معلب، الاقتصاد والأمان يشتروا منها، وما تعاونهم على الإثم والعدوان على الإسلام والمسلمين وقضايا الأمة ومحور المقاومة، وليس لهم أي دور في العالم سوى العبث، ونفطهم هو يجعل الغرب يهتم لشأنهم واستعمالهم كدمى في المنطقة لا تملك من أمرها شيء. يوسف من العراق، إشارات جميلة وحقيقة مرة حقيقة تطرحها في لقائنا هذا، أشكرها جزيل الشكر. أم يوسف من العراق. إلى سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. دكتور ياسر من العراق بعث إلينا برسالة صوتية، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لك سيد الفاضل والحبيب مجلس التعاون. يعني أكون صريحا في هذا الأمر، لا نرى أي جدوى من انتظار أهدافه أو تداعياته، فهو لم يقم إلا على أساس الأمور الطائفية أو الأمور التي تثير النزاعات ما بينه وبين الدول العربية أو الدول الإسلامية. فلو رجعت قليلا إلى التاريخ لوجدت أن مجلس التعاون الخليجي قد تأسس عام 1981، أي إبان الحرب المفروضة، الحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت. وهذه القمة التي ساهمت بتشكيل جيوش مشتركة تساعد على إطفاء أي حركة معارضة ضد مثلا آل سعود أو ضد آل خليفة أو ضد آل نهيان. وهذا ما حصل في البحرين عندما دخلت قوات درع الجزيرة إلى البحرين إلى المنامة، ودخلوا إلى معتصمي دوار اللؤلؤة وفضوا الاعتصامات بالقوة المفرطة، وحتى أن هناك مشاهد لسيارات وعجلات عسكرية مصفحة تابعة لمجلس التعاون الخليجي قد سحقت المتظاهرين الشيعة في أرض البحرين، سحقتهم سحقا وقطعت أعضاءهم. وهذا ما حصل فيما بعد من نكبات وحوادث وكوارث قد حصلت عليهم. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم وممنونين.
شكرا للدكتور ياسر الحسيني من العراق الأخ الفاضل الذي ساهم معنا أيضا في رسالته الصوتية في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم. فاطمة من العراق البصرة تقول: عربان آل صهيون اليهود، لم يعد هناك ما يملكون ليقدموه لإسرائيل، لقد استنزفوا كل تفاصيل الخيانة وراء كل مصائب المنطقة، ابتليت الأمة بالخونة، العرب أشد كفرا ونفاقا، هكذا تقول وتكتب لنا الأخت فاطمة من البصرة العراقية. إلى مساهمة من مدينة قم المقدسة الأخ الكريم أبو محمد الذي جاء إلينا ويكتب في مساهمته: أول مواقف المجلس المشينة كان وقوفه مع صدام الهالك في حربه ضد الجمهورية الإسلامية وتقديمه أنواع الدعم المالي والأمني والعسكري والتسليحي بتحويل العديد من الموانئ لخدمة المجهود الحربي وتصدير النفط لخدمة حرب صدام العبثية المدمرة، لكن هذا الموقف سرعان ما انقلب وتحول إلى معاداة لصدام بعد أن كشف عن أنيابه ومخالبه باتجاههم عند احتلال الكويت والمساهمة بتحشيد القوات الأمريكية والدولية لمحاصرة الشعب العراقي وتدمير العراق بذريعة جرائم صدام، ومن ثم الدعم اللامحدود وتحمل نفقات ومصاريف القوات الأمريكية لإسقاطه. لم يبتعد مجلس التعاون على الإثم والعدوان عن التآمر على العراقيين بعد إسقاط صدام، سرعان ما تحولت هذه البؤرة الآسنة إلى مصدر للإرهابيين ومنبر للفتاوى التكفيرية وممولا أولا للأعمال الإرهابية، لأن مخرجات النظام السياسي لم تأتي كما تصوروا توهمه. ولم تسلم دول المنطقة مثل مصر، لبنان، سوريا من التدخلات القاتلة، ولكن أفضلها ما تعرضت له سوريا الحبيبة، حيث وبذريعة إسقاط بشار الأسد دفعت دول التعاون على الإثم والعدوان عشرات المليارات لأسوأ وأوحش خلق الله، وأصبحت مشاهد قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث مشاهد مألوفة بقنوات العهر العربي المدعوم صهيو أمريكيا. وهكذا حال اليمن التي لا زالت تعاني من ظلم هؤلاء في حربهم الظالمة على الشعب اليمني الشجاع. شكرا لأخي الكريم أبو محمد من مدينة قم المقدسة على هذه الرسالة وتواصلك معنا في هذا البرنامج. وبطبيعة الحال مستمعينا مستمعاتنا، كما أشرنا في حديثنا، لعل من أول الرسائل وأبرزها التي يمكن أن نقرأها في هذه القمة حالة التصالح مع الذات، ولكن يبدو أن القمة لا تنجح، قمة الرياض، في تكريس وتعميم هذه الحالة، ولا يمكن لمجلس التعاون من الآن فصاعدا أن يتحول إلى رجل واحد وعلى كلمة واحدة رغم المناشدات الكثيرة والأهداف التي مكتوبة على الورق، ولكن في التطبيق وفي الميدان لا توجد هذه المسألة. البيان الختامي للقمة ركز بشكل كبير وخاص على الجانب الأمني، واعتبر الهاجس الأمني هو الحائل دون تقدم هذه المنظومة، ولكن الطروحات والمقترحات التي يتم تقديمها من قبل قادة مجلس التعاون لمواجهة هذا الهاجس وحل المشاكل الأمنية في المنطقة لا تكون حقيقية ولا تصل إلى مبتغاها، كما أشار إلينا الدكتور سعيد دودين مدير مركز عالم واحد للدراسات والأبحاث، الذي قال لا بد من اتخاذ خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق الجهد والجهود مع سائر دول المنطقة كالعراق، كاليمن، كالجمهورية الإسلامية في إيران، والتفاوضات الداخلية التي لا بدها أن تنعم بنوايا حسنة، وهي التي لا زالت تحول دون الوصول إلى هذه المسألة. وكما أشار بعض الأحبة من مستمعين لكان في مساهماتهم تصب فقط لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل الصهيوني في المنطقة. أشكر لكم مستمعين الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد رأيناه يعلو في القصر وفي قلوب الناس في وقت تفاقم الكيد له والسعي لاغتياله، هو والملك أخناتون الذي صدقه وعظمه وآمن بدينه الإسلام. ومرت 5 سنوات من الإقبال وزيادة الخير على الناس ويوسف يبني المخازن لادخار الطعام، ويدخر القمح هنا وهناك من مصر، ويستصلح الصحارى بالزرع والبلاد بالاقتصاد واستقبال القحط بالادخار. واليوم نستمع لافتضاح معبد آمون وكهنته بتلف ما ادخروه من القمح على غير معرفة بخزنه، منافسة ليوسف عليه السلام والملك أخناتون المؤازر له. على كل حال،
مولاي الملك أخناتون، شهدت في المعبد حركة ونشاط دائب.
ماذا تعني يا بيناروس؟ ومتى كانوا هادئين كي يكون النشاط والحركة من قبلهم يثير التعجب؟
لقد جمع كهنة المعبد أنصارهم لإلقاء ما في مخازنهم من الحنطة في النيل.
ماذا قلت؟ يرمون حنطتهم التي جمعوها في سني الوفرة في النيل؟
أجل يا مولاي أخناتون، وقد لقوا جزاء عنادهم.
وهذا ما تنبأ به يوزارسيف.
نعم،
لم أشك في تحققه أبدا. حاصل هذه السنوات من النعمة والخير الوفير سيلقى كله في النيل.
ستكون أمامهم أيام وشهور وسنوات صعبة.
ويوزارسيف كان قد رأى كل هذا، أليس هذا عجيبا؟
قد نراه أنا وأنت يا نفرتيتي عجيبا، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لنبي الله. أين يوزارسيف الآن؟
مولاي، ذهب قبل عدة أسابيع إلى غرب البلاد لأن الأمور لم تكن تسير بسرعة هناك، فذهب لتسريع إنجاز الأعمال.
أرسلوا إليه رسولا يبلغه ما آل إليه حال كهنة المعبد والأغنياء المتمردين، وانظروا ماذا يرى. هؤلاء يجب أن يعاقبوا على إهدارهم الثروات الوطنية برميهم الحنطة في النيل.
نعم.
أخبروه أن يعود إلى طيبة لتمشية بعض الأمور.
أمر مولاي مطاع.
تحية لك يا عم، بورك لك في كدك.
تحية لك، تقدم وتناول معنا خبزا وزيتا.
أشكرك. هل كان محصول هذا العام وفيرا؟
أجل أجل، وكل هذا الخير والبركة بفضل عزيز مصر.
عليك أن تركن الآن إلى الراحة. أين أولادك؟
أولادي أخذوا القمح لتسليمه إلى مخازن الدولة، أما أنا فعلي العمل في هذه الأرض ما دمت حيا. فكما تعلم فإن عزيز مصر صمم أن يمنحنا أرضا إزاء الحنطة التي نسلمها للدولة، ولا أريد أن أكون عالة على أولادي، بل سأعمل ما استطعت كي يكون أولادي أصحاب أرض في المستقبل. عملت لسنوات طوال على أراضي آمون ومن حوتب، واليوم يمنح أخناتون أراضيه للفلاحين. يبدو أنك لست من أهل هذه الديار يا ولدي.
أنا مسافر وسوف أعود إلى طيبة قريبا.
رافقتك الآلهة، خذ هذا الخبز والزيت ليكون زادك في طريقك.
لا أريده، هذا نصيبك أنت وأولادك.
لدينا طعام وفير، فنحن نقدم الطعام هدية لعابري السبيل، شكرا للإله على وفرة النعم ليشاركنا الجميع في هذا الرزق والخير العميم.
الشكر لك، اسمح لي بالانصراف، فأمامي طريق طويل دون الوصول إلى دياري.
اذهب اذهب يا ولدي، وليحفظك الإله.
في أمان الله.
أيها الموقر نخماهو،
هذا أنت يا باديامون؟ ماذا وراءك؟
أجل، إنه أنا، جاءنا رسول من قصر الملك.
ماذا؟ رسول؟ لقد انقطعت العلاقة بين كهنة معبد آمون والقصر منذ سنوات.
أجل، ولكنهم أرسلوا في طلبنا اليوم.
وكيف ذلك؟
هل تعلم أن الكاهن خوفو قد قام بإلقاء مقادير من خزين الحنطة في النيل؟
ألم تمنعه من فعل ذلك؟
بالطبع، ولكن الخبر وصل إلى مسامع الملك ويريد استجوابنا عن سبب إلقاء الحنطة في النيل.
عليك بإيجاد مخرج لنا من هذه المشكلة. لا تجعل للملك وليوزار سيف الكافر حجة علينا.
وهو كذلك يا مولاي، ولكننا لا ندري ماذا نفعل بالحنطة الفاسدة. لقد فسدت منذ 3 سنوات ولم تعد تنفع حتى علفا للدواب.
وكيف يدخر يوزار سيف الحنطة؟
لقد فكرت في ذلك. العيب في مخازننا وطريقة ادخارنا للحنطة.
وكيف؟ كيف يا باديامون؟
بنيت مخازن الحكومة بحيث لا تصلها رطوبة ولا أمطار ولا دواب.
عجبا.
ثم إنهم يدخرون الحنطة بسنابلها، وهذا يمنع فساد الحنطة وتلفها.
لقد تغلب علينا يوزار سيف ثانية. ترى ما العمل الآن؟ ليس أمامنا إلا شراء قمح وادخاره.
ولكن الناس لن يبيعون الحنطة، فهم يأخذون أراضي زراعية وحصة من الحنطة في أيام الجفاف إزاء القمح الذي يعطونه لمخازن الحكومة. ولأجل الحصول على حنطة علينا أن نفاوض الملك أو يوزار سيف.
بهذا تجعلنا محط سخرية واستهزاء للآخرين. لا يا باديامون، فكر بحل آخر. أنتم يا من لا عمل لكم إلا الأكل والنوم، عليكم اليوم أن تتحركوا. اذهبوا ولا تجعلونا محط سخرية الملك الشاب ويوزر سيف الكافر.
أمرك مطاع.
أيها الملك، يا جلالة الملك.
نعم.
وصلنا خبر من المرسى أن الكهنة يقومون برمي حنطة في النيل في ظلمة الليل سرا.
ادع لي مالكا في الحال يا هورن هوب.
كانوا قد قالوا إنها شائعة أطلقها أعداء آمون. الموقر يوزارسيف كان يعلم بذلك وقد تنبأ بوقوع هذا. أطلع الناس على فعل الكهنة هذا ليروا بأم أعينهم سفاهة كهنة معبد آمون.
أنا في خدمتك جلالة أخناتون.
لقد أخبرني الموقر هورن هوبا لتوه أن الكهنة يقومون بإلقاء حنطة المعابد في النيل ليلا. عليك أن تضع حراسا على المرسى ليراقبوا ما يجري هناك، ثم استدعوا الناس إلى المرسى ليشاهدوا كهنة المعبد وهم يتخلصون من حنطتهم. اليوم هو اليوم الذي بشر به يوزارسيف باندحار الكهنة وآلهتهم والقضاء عليهم.
هذا هو الوقت المناسب، وهو أشد عليهم من بأس الجيوش. نريد أن يرى الناس ما الذي يفعله أسياد المعابد بما تعبوا وشقوا في الحصول عليه.
أسرع يا ملك، اذهب اذهب لنرى ما بإمكانك فعله.
أمرك يا مولاي.
هل أنتم؟ هاتوا المشاعر إلى هنا لنرى من يقف هنا.
يا ويلنا
من هؤلاء؟ من هؤلاء؟
الذي يجري هنا؟ ماذا تفعل هنا يا مالك؟
أيها الموقر هورن هوب، أولئك كهنة المعبد يقومون بإلقاء شيء ما في النيل في ظلمة الليل، ولا يريدون إخبارنا ما هو، ولم يرونا إياه.
تنحوا جانبا.
أجل اذهبوا، تنحوا جانبا، هيا تنحوا جانبا.
هؤلاء لا يحق لهم النظر ما بداخل هذه الأكياس، أما أنا فلي الحق بذلك. افتحوا الأكياس.
أيها الموقر هورن هو،
لا ينفعك التوسل بي، افتح الأكياس وإلا أتبعتكم بما رميتموه في النيل. مالك.
نعم يا بني.
تعال وافتح الأكياس.
ماذا أرى؟ اجلبوا المشاعل إلى هنا وانظروا إلى حنطة المعابد التي شق المزارعون في سبيلها، كلها ترمى في مياه النيل.
تنحوا جانبا.
تقدم أيها الموقر هورن هوب وانظر جيدا، هذه الحنطة كلها فاسدة وتالفة، حتى الحيوانات تعرض عن أكلها.
لم أتوقع أن تصدق نبوءة يوزارسيف.
أيها الكهنة، لنذهب، لم أعد أحتمل نظرات الناس إلينا.
لقد فسدت كل الحنطة التي أقدم على ادخارها، فلم يروا بدا من التخلص منها. قد دفعهم خوفهم من الناس إلى فعل ذلك ليلا. انظروا إلى هذه الحنطة، ألا يجب أن يكون الكهنة خدمة للناس؟ هذا هو معنى الخدمة؟ وهذه الحنطة تحاصل شقاء وتعب العديد من المزارعين، كم عانوا في سبيل الحصول عليها. هذه نتيجة الادخار غير الحكيم والعداوة مع جلالة الملك. اللعنة على كهنة المعبد.
اللعنة على كهنة المعبد. اللعنة يا شيخين. اللعنة.
هذا هي إذن فضيحة أخرى بعد قضية تعبير الرؤيا وإعراض الملك عن عبادة آمون. هذه ثالث فضيحة يتسبب بها يوزرسيف الكافر لمعبد آمون. نعم، إنها ثالث فضيحة يا باديامون.
أيها الموقر نخبأه، إن كان يوزرسيف قد ارتكب خطأ كهذا لم نكن نمهله لحظة واحدة. هذه هي الحرب.
أحسنت يا باديامون، لقد أشرت إلى أمر مهم. سننال من يوزرسيف من حيث نال هو منا. إنني لم أفقد الأمل بعد. قولوا للناس إن كانت طريقة ادخار المعبد للحنطة خطأ فلماذا لا تكون طريقة ادخار يوزرسيف خطأ أيضا؟ إن كانت حنطة المعبد قد فسدت في 5 سنوات فلا شك أن ادخار الحنطة لمدة 7 سنوات سيجعلها تفسد بدرجة أكبر. وإن كانت فكرة الادخار غير صحيحة فلماذا يقوم يوزرسيف بتكرار هذا الخطأ؟
معك حق، بهذا نوجه رأس الحربة التي وجهها يوزرسيف إلى نحورنا، نوجهه إلى نحره هو.
وهو كذلك يا باديامون.
مولاي الملك أخناتون، لقد احتشد الكثير من الناس معربين عن غضبهم من سوء تدبير المعبد، ويعتبرونهم السبب في فساد منتوج جمع عظيم من المزارعين والعمال.
اسمع يا مالك.
نعم يا مولاي.
عليكم تعبئة أهالي طيبة ليضغطوا على الكهنة وأنخمه، وبهذا ننتصر عليهم دون تجيش الجيوش.
مولاي الملك، لولا وقوفنا حائلا بينهم لعمد الناس إلى ضرب الكهنة.
هذا بديهي يا هورنهوب، فالناس لا يطيقون رؤية فساد ما تعب في تحصيله، فالقمح ثمين جدا في هذا الزمان.
هل أنتم سعداء لإثارتكم الناس على معبد آمون؟
لما لا أكون سعيدا يا أماه؟ آمون هو عدوي، ومن البديهي أن تبعث هزيمة عدوي السرور على قلبي.
أهل مصر يعبدون آمون منذ 3000 عام، ومنذ ذلك الوقت حاول الكثيرون أن ينزلوا آمون عن عرش الألوهية، ولكنهم فشلوا، وأنتم كذلك لن تتمكنوا من ذلك.
ولكن الناس كانوا غاضبين واعترضوا على طريقة ادخار المعابد للحنطة.
والكهنة كذلك اعترضوا على ادخار يوزرسيف للحنطة، ولم يكن لدينا جواب مقنع.
لقد سبق أن سألت يوزرسيف هذا السؤال، لا شك أن لديه دليلا مقنعا لكل ما يقوم به.
علينا أن نعلم السبب الذي حدا بيوزرسيف إلى إفساد حنطة الناس، فبما سيجيب الناس يا ترى؟
ماذا جرى يا كاري ماما؟ ما هذه الأصوات؟
مولاتي زليخة، الناس معترضون على كهنة المعبد لتبديدهم الحنطة التي تعب كثيرا للحصول عليها.
الكهنة ذاقوا وبال ما فعله أنخماه بعناده وتكبره ومخالفته لكل ما يفعله يوزارسيف.
السيدة تأخذ جانب يوزارسيف. أنخماه يتساءل كيف فسدت حنطة المعبد بعد مرور 5 سنوات، وحنطة يوزارسيف ستبقى سالمة في المخازن ل7 سنوات.
لا شك عندي أن يوزارسيف لا يخطئ، ولديه الجواب المقنع لكل ما يقوم به.
وهل حنطة المعابد تختلف عن حنطة يوزارسيف يا مولاتي؟
الحنطة هي نفسها، ولكن القائمين على ادخارها يختلفون كثيرا.
أنت من ربى يوزارسيف يا مولاتي زليخة، فهل رأيت له خطلة في قول أو فعل؟
لا يا كريم ماما، لم يحدث ذلك قط. لابد أن ليوزارسيف جوابا مقنعا لأنخماه والكهنة الجشعين. هل وقعت على خبر منه؟
لا لا يا سيدتي، لم أقع على أخباره، فهو لم يأتي إلى طيبة بعد.
أخشى أن يأتي إلى طيبة ولا أعلم بذلك.
لا لا تقلقي يا سيدتي، وضعت عيونا في المدينة يأتونني بأخبار يوزارسيف يا مولاتي.
كريم ماما، إني أتحرق شوقا لرؤية يوزارسيف.
أيها الناس، ثقوا بنا، لا تدعوا الشك يعتريكم. اسمعوا اسمعوا، المبجل يوزارسيف سيجيبكم عن تساؤلاتكم، وهو الآن ليس في طيبة. عندما يعود سيجيبكم أنتم وكهنة المعبد.
أرى فرسان القادمين لعله من الجنوب.
إنه المبجل يوزارسيف.
اهدوا أيها الناس.
ماذا يقول؟
بإمكانكم أن تسألوا المبجل يوزارسيف عزيز مصر.
نعم.
أخذ سيدنا يوسف عليه السلام يوزع الأرض على من يزرعونها ويسلمون الحاصل إلى الدولة لتدخره لهم لسنوات الشدة، وتلف قمح الكهنة الذي ادخروه لتفويت الفرصة على الدولة، واستنكر الناس فعلهم وسخروا منهم وهزئوا بهم. وسنرى في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عاقبة المصلحين والمفسدين، ولكم تحياتنا وتمنياتنا.
شارك في التمثيل
طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
أفدي حمدتك، مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 26 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، وصل الجثمان الطاهر لوزير النفط الإيراني المهندس الشهيد محمد جواند توند غويان إلى أراضي إيران الإسلامية، وذلك بعد 11 عاماً من اختطافه من قبل القوات العراقية الغازية ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر، وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفت تون غويان والفريق الذي كان بمعيته إلى داخل الأراضي العراقية. وكان النظام العراقي في وجود الوزير عنده لمدة طويلة، ولكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني كان أسيرا عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، عمد الكيان الصهيوني وبذريعة الثأر لمقتل أحد جنوده إلى إبعاد 415 من المسؤولين في حماس والجهاد الإسلامي من فلسطين إلى جنوب لبنان، وعلى أثر رفض السلطات اللبنانية استقبالهم على أراضيها، بقي المنفيون في العراء متحملين البرد القارس وشحة المواد الغذائية. وقد أثار الإجراء التعسفي الصهيوني غضب الرأي العام الإسلامي والعالمي، وتسبب في إصدار مجلس الأمن قراره المرقم 977 الذي أدان فيه تل أبيب، وطالب بإعادتهم إلى ديارهم التي طردوا منها قسرا. فاضطر الصهاينة إلى العدول عن قرارهم وإعادتهم، ورغم أن عددا كبيرا منهم قد تعرضوا للاعتقال، إلا أن عودتهم إلى ديارهم قد رفع من معنويات الشعب الفلسطيني وقوته لمواجهة الكيان الصهيوني. وأخيرا وفي 17 من كانون الأول ديسمبر عام 2010 ميلادي، اندلعت الثورة التونسية ضد نظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، وذلك جراء قيام الشاب التونسي طارق طيب محمد البوعزيزي بإحراق نفسه، معترضا على سياسة القمع التي تمارسها السلطة التونسية وتحديد الحريات المدنية وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب التونسي. وسرعان ما انتقلت عدوى الانتفاضات إلى دول مصر وليبيا واليمن والبحرين وباقي الدول العربية، وفور انتحار البوعزيزي خرج آلاف التونسيين للاحتجاج مقابل وزارة العمل التونسية رافعين شعارات مناهضة للنظام لتتبلور الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي وأجبرته على ترك البلاد فرا من وجه العدالة إلى السعودية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. نصائح صحية لحياة صحية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لدي لمستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح العالم أكثر خطورة مما سبق، والأمراض والأوبئة تزداد كل يوم، ولا سيما التلوث البيئي الذي يؤثر على حياتنا وأنشطتنا اليومية. لذلك علينا أن نهتم بصحتنا أكثر ونكون حريصين على ممارساتنا الحياتية وتصرفاتنا اليومية. فكيف يكون ذلك؟ نتواصل مع الإرشادات الصحية للمهتمين بسلامتهم. أهلا بكم من جديد. يذكر الأطباء نقطة حيوية لسلامتنا، وهي دعوة شخصية للجميع تقول: حاول أن تعود نفسك على نمط حياة صحية لتحافظ على صحة جسمك ولتحد من الأمراض والحوادث ولكي تزيد من نسبة الطاقة في جسمك، وذلك عندما تتبع هذه النصائح الصحية الفعالة، وهي: أولاً التمارين والتحرك. يميل جسم الإنسان للحصول على الثبات العميق مثل أي آلة لا يتم استخدامها لفترة طويلة. ممارسة الرياضة لا تعني التعرق من كثرتها، بل يكفي أن تحرك جسمك فترة 10 دقائق إلى 20 دقيقة يوميا بالمشي أو الجري أو التمدد في الهواء الطلق، والتحرك الصحيح بمزاولة الأعمال الحركية من قيام وصعود ونزول. ثانياً، عادات الأكل الصحية. إن حياتنا مليئة بالوجبات السريعة والأكل الجاهز، لكن عليك الابتعاد عنه تماماً للبقاء في صحة جيدة، حيث إن جسمك يحتاج إلى المواد الغذائية الطازجة والنظيفة، فحاول التقليل من الأكل الزيتي والدهني والإكثار من الخضروات والفواكه وشرب كميات وفيرة من الماء. نرحب بكم من جديد. من النقاط التي تحافظ على السلامة والحيوية، ووصلنا إلى ثالثا النوم.
النوم هو الشيء الضروري للجسم ولا يمكنه الاستغناء عنه. مهم جدا أن يحصل الجسم على كمية كافية من النوم لكي يبقى محافظا على تركيزه. أما الشخص الذي لا ينام باستمرار فذلك قد يسبب له مشاكل كثيرة، حيث لابد لأي شخص عادي أن ينام من 5 إلى 6 ساعات يوميا بالمعدل الطبيعي. ولا بد من ذكر أن النوم هو وسيلة للتخلص من تعبنا وإرهاقنا، فهذا يساعد على التخلص من السموم بالجسم. والنوم وحده لا يكفي، وإنما الهدوء والاسترخاء قبل النوم يساعد أيضا على وصولك للصحة الجيدة والممتازة والتدليك والمساج قبل النوم. رابعا، التواصل الاجتماعي. لا يستطيع المرء التخلي عن الأسرة والأصدقاء والعيشة لوحده، فتنمية العلاقة الاجتماعية تنمي الصحة الجسدية وتنظم وقت العقل والجسم معا، حيث إن السرعة والتطور التكنولوجي وفر لنا مواقع تواصل اجتماعي عديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى العالم والحديث مع من نشاء وكسر حواجز المكان والزمان، ولاسيما أن الفضفضة والحديث مع الآخرين يساعد على تخلص النفس من المشكلات والهموم التي في القلب. فالباحو هو وسيلة للتخلص من الطاقة السلبية في الجسم وتجعله أكثر نقاوة. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. وفي هذا المسار مستمعينا الكرام سنستمع اليوم ونتطرق إلى قصة تحمل عنوان كما الليالي الأخرى للكاتب الإيراني محمد كيشاورز. محمد كيشاورز كاتب من كتاب الجيل الثالث، درج على كتابة القصص متأثرا بالمدرسة الواقعية، فكان خير سلف لمن سبقوه في تلك المدرسة، وخلد أعمالا يشار إليها بالبنان حتى إنها باتت من كلاسيكيات القصص الفارسية المعاصرة. محمد كيشاورز كاتب مقل ولكنه مبدع ومتقن فيما صدر عنه من أعمال. يمتلك محمد كيشاورز ذوقا رفيعا في اقتناء المضامين وحنكة في تصوير المشاهد الملفتة، قالوا فيه إنه يتميز بعرض صور مقتطفة من أحداث سالفة تزود القارئ في الحال بوعي متجدد لحلول الكارثة. أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة أيضا وكالمعتاد سيكون معنا في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي لنناقشه بعد سماع القصة بالطبع في كاتبها وما تضمنته من ميزات فنية وأدبية. أهلا ومرحبا بكم سيد أسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم وأحيي مستمعي هذا البرنامج الكرام.
شكرا جزيلا لهذا الحضور، ودعونا نستمع إلى قصة كما الليالي الأخرى للكاتب الإيراني محمد كيشاورز، ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام لنناقش القصة وكاتبها مع خبيرنا. إذن نستمع معا إلى هذه القصة.
كما الليالي الأخرى. ابتعدت المرأة العجوز عن النافذة في ظل النور الأصفر لمصباح النوم، وحين وصلت إلى نهاية الفناء انكمشت كما قطعة قماش سوداء محلقة في الريح وانطوت بعدها على الأرض. أدارت كوكب وجهها نحو العريس حيث كان جالسا أعلى منها، ونظرت إلى وجهه المتفتح ذي 17 عاما، حيث كان هادئا وديعا تعلو محياه ابتسامة خفيفة. أدارت كوكب وجهها نحو النافذة، لكنها كانت ترى القلق من هناك أيضا في وجه المرأة العجوز. كان عليها أن تفعل شيئا كي يبتهج قلب العجوز. دست أصابعها بهدوء في شعرها ونثرته، هزت رأسها ورقبتها بحركة واحدة، وتدلى شعرها ناعما طويلا أمام مرأى العريس. نظرت من خلال الشعر المنفوش إلى وجه العريس حيث كان جالسا يعلوه الضجر والصمت والحيرة. ملت كوكب من حالتها تلك، وحين رفعت رأسها عاد الشعر متموجا كي ينتثر على كتفيها. حملقت في المرآة ومدت إصبعيها ملتقطة بعض الشعرات المبيضة، فصلتها ولفتها حول إصبعها. البدرة وأحمر الشفاه كان قد فقد لونهما. كان هناك ثمة انكسار في العين اليسرى حيث تسرب الكحل بفعل رطوبة العين إلى سواد الجفون ممتزجا معه هناك. عزلت المرأة شعرة بيضاء مدلية بها على خط أنفها. قال العريس: